إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بدأناه في شهر رمضان المنصرم ولم نكمله. الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله وصححه كما صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الحديث، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في خطبتين سبقتا إخوة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث مسائل وأقسم عليها، وسر القسم، سر قسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن هذه المسائل تخالف ما يعتقده الناس وما يظنونه. لذلك أقسم النبي عليها عليه الصلاة والسلام حتى يطمئن الناس إلى تصديقها. المسألة الأولى ذكرناها وباختصار أعيدها، يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال عبد من صدقة، أي إذا الإنسان تصدق دفع زكاة ماله فإن ماله لا ينقص، بل وعد الله أن يعوضه أفضل مما دفع، إما نفس ما دفع أو أفضل مما دفع وأكثر مما دفع. ولما كانت الناس لا تعتقد هذا، تظن أن الإنسان إذا دفع زكاة ماله فقد خسر جزءا من ماله، فأقسم لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المال لا ينقص، بل الله يعوض ما نقص حتى يصدقوا. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا إنسان أسيء إليه بكلمة، إنسان سبك في مجلس أو قل الأدب معك أو لطمك في مكان ما، فندب الإسلام الإنسان هنا إلى العفو والصفح، إلى العفو والصفح حتى يزيل زيغان الشيطان بين المسلمين. فهنا الناس تعتقد أن الإنسان إذا سامح وعفى وغفر أن كرامته تهدر وأن هيبته تنقص. فأقسم النبي عليه الصلاة والسلام أن من يعفو ويصفح ويغفر أن الله سيجعل له في قلوب العباد هيبة ويزيده وقارا وعزة في النفوس. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها، أي عفى عنها، إلا زاده الله عزة. المسألة الثالثة وهذه الأخيرة، ولكن لم نتكلم عنها اليوم، كلامنا عنها بعون الله. قال فيها عليه الصلاة والسلام: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ما المراد بهذا الحديث أو هذه الجملة؟ ما المراد ولا فتح عبد باب مسألة؟ شو المراد بالمسألة؟ المسألة في هذا الحديث المراد بها يا إخوة الإسلام أن الإنسان يمد يديه يطلب المساعدة من الناس، يعني شحادة، بالعامية الشحادة، شحادة. ولا فتح عبد باب مسألة، أي صار يطلب مساعدات مالية من الناس. إلا فتح الله عليه باب فقر. يعلم إخوة الإسلام أن الإشحاد في الإسلام محرمة، الأصل فيها أنها محرمة، ولا تجوز إلا في أحوال ضيقة، أحوال قليلة. دليل هذا الكلام حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل قبيصة ابن المخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ما معنى كلام قبيصة؟ الصحابي الجليل يقول: أنا تحملت حمالة. شو يعني تحملت حمالة؟ يعني إنسان بيكون مثلا في عائلتين مختلفين فيما بينهم، واحد عور الثاني أو أوصوا أو ضربوا، فإنسان رجل صالح بيقول لك: يا أخي حرام، هالي يغري الشيطان بينهما، فالأسرتان يقتل بعضهم بعضا، بيجي يقول: يا عمي اتقوا الله وكذا وأصلحوا ذات البين. بيقول: يا أخي مستعدين، بس نحن عندنا جريح بيكلفنا 50,000 دولار. فبيقول: علي 50,000، علي 50,000، بس حبوا بعض وأصلحوا فيما بينهم. فيقولوا: وافقنا. هذا يسميه العلماء تحمل حمالة، إن تكفل بأمر من أجل إصلاح ذات البين. فقبيصة يقول: أن تحملت حمالة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فجئت إليه قلت له: يا رسول الله، أن تحملت مبلغ كبير وماني أقدر عليه، فساعدني ساعدني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده مال زكوات، فقال له: خليك عنا كام يوم لعل الله يرزقنا شيئا من أموال الزكاة نساعدك فيها إن شاء الله. ثم قال، يقول قبيصة، ثم قال لي النبي بعد ما وعده عليه الصلاة والسلام بيّن له الحكم الشرعي في الطلب، قال له: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. الطلب مساعدة المالية لا يجوز إلا بثلاث أحوال. يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الحالة الأولى اللي يجوز فيها الطلب المساعدة المالية يقول عليه الصلاة والسلام: إنسان عمل مثل ما أنت عملت، يعني وافقه على الطلب مثل ما عملت أنت، تحمل حمالة من أجل إصلاح ذات البين بين الناس، فيجوز له أن يطلب بقدر الحمالة ما يزيد. يجوز له أن يطلب ولو كان غنيا: أنا مرتاح ماديا بس أنا تحملت 50,000 دولار، ماني ملزم أدفع من جيبتي. بروح بطلبها من الناس، يجوز، بس بشرط أني استرجع بس 50، بس 50، ما أخذ عودي والله هذا أعطوني 50 قبلته، وهذا أعطوني 50 رضيت بها، بصير 250,000، ما بيجوز. يقول: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، حتى يسترجع 50,000 ثم يمسك بيوقف. هالحول الأولى. الحول الثانية: ورجل اجتاحت ماله جائحة، اجتاحت ماله جائحة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. يقول عليه الصلاة والسلام: الحول الثاني اللي يجوز فيها الشحودة: إنسان أصابته مصيبة في ماله، عنده محل احترق أو عنده تجارة في البحر غرقت، أصابته جائحة أي مصيبة أهلكت ماله، فيقول عليه الصلاة والسلام: هذا يجوز له أن يسأل الناس بس بشرط أن يطلب قواما من عيش. ورجل أصابته جائحة أي مصيبة بماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. يعني قواما من عيش يعني ما يكفيه وأهل بيته بس، ما يزيد. وبشرط آخر، ما هو؟ أنه ما يكون عنده مال آخر. إنسان عنده 10 محلات، احترق محل ما له حق يجي يشحد ويقول: أنا احترق محلي. ده احترق محلك مزبوط، بس عندك 9 محلات تانية. إذا ما عندك ولا محل وكل مالك احترق، يجوز لك شراء أن تطلب مساعدة من الناس، بس بشرط أن إذا أعطوك ما يكفيك أنت وعائلتك وأولادك تكتفي. ما تقول: هيدي فرصة خليني استفيد من عطف الناس علي وابني ارجع ابني التجارة تاعيتي من جديد، لا لا يجوز. يقول: حتى يصيب قواما من عيش أي ما يقيم به أودا ويكتفي. الحال الثاني، الحال الثالث: ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. إنسان ابتلي بفقر، كان عنده وظيفة توقفه، كان عنده مال انسرق بالبنك، حطه بالبنك انسرق، ما بقى معه مصاري، ما بقى معه مصاري، فقير. يقول عليه الصلاة والسلام: إنسان أصابته فاقة، أي فقر، فيشهد ثلاث ناس من قومه. ليش من قوم الناس يعرفونه؟ ما يكون مخبى هون ولا هون، بيقول لا فلان فعلا بحاجة ومانه محتال. فهون يقول عليه الصلاة والسلام: حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، نفس الحالة، حتى يكتفي أهل بيته ما يزيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث لقبيصة، قال له: يا قبيصة، غير هالثلاث أحوال، إذا طلبت مساعدة مالية من الناس غير هالثلاث أحوال فهذا مال حرام، تأكله مالا حراما. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأحوال يجوز فيها الشحاذة، في غيرها لا يجوز. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني رواه الإمام الترمذي وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما، عن حبشي ابن جناد رضي الله عنه، يقول: حبشي، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، يعني شوف حجة الوداع آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ هذا الكلام فصل، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام للناس كل المسلمين؟ يقول: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفزع. يقول عليه الصلاة والسلام: الشحاذة لا تجوز، لا تجوز إنسان غني. شو يعني غني؟ مش مليونير، يعني عنده ما يكفيه، وعنده ما يكفي أولاده وزوجته، ما بيجوز يطلب من الناس مال. لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. مرة سوي إنسان صحيح الجسد، قوي البنية، صحيح ما معه مال بس هذا بيشتغل، بيلاقي شغل بيشتغل، عنده جسد وقوة بدنية، اسمه ذي مرة سوي. قال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء لا تحل لهم الصدقة. قال: إلا من تحل له ذي فقر مدقع، إنسان شديد الفقر، أو ذي غرم مفزع، أو إنسان مثل ما ذكرنا تحمل حمالة على عاتقه فيحل له أن يسأل. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث، قال: ومن سأل الناس ليسري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورطفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكسر. يقول عليه الصلاة والسلام: اللي يسأل الناس وهو غني ما بحاجة، عنده ما يكفيه هو أهل بيته، بس يطلب زيادة من أجل أن تزيد ثروته. ومن سأل الناس ليسري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة، أيات يوم القيامة وشه مخمش، مخموش الوجه، ما بس هيك، وردفا يأكله من جهنم، أي ويوم القيامة الله تعالى يعطيه حجارة من جهنم، حصى من جهنم محمية بالنار يأكلها مقابل ما أكل في الدنيا من الحرام. ثم قال: فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. اللي بيحب يأكل حصى جهنم فليطلب مساعدة من الناس بدون حق. هذا دليل تحريم المسألة، أي الشحاذة، إلا للظروف اللي قلناها. هنا نرجع لحديثنا، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا إنسان سأل الناس وهو منه بحاجة، بس قال لك يعني فرصة خلي نستفيد منها، كسر ثروتي، بعمر البيت، بعمل بشري سيارة، بشتري دار كبيرة، بشري مزرعة. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يقول عليه الصلاة والسلام: يسأل الناس وهو غني منه بحاجة بس يطلب مساعدات، يقول الله تعالى وعد هذا الإنسان أو أوعده أن يبتليه بالفقر. فما بي هو أخذ مال، ماذا يظن في نفسه؟ إنه أنا عم بستفيد وفرصة والناس مصدقة وعم تعطيني، بس لا يدري أن الله تعالى يخبئ له أبواب الفقر. شو يعني أبواب الفقر؟ يعني بدون ما ينتبه إجت بالليل انسرقت سيارته، سرقت سيارته وخسر 10,000 دولار، من حاسب حسابه؟ اجا مرض فات فيه على المستشفى، دفع له 100,000 دولار. هذه ابواب تزيد عن المال اللي استفاده من الشحوذه بغير حق. ولا فتح عبد باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر. ولان الناس لا تصدق، وغالبا الناس لا تصدق الكلام، اقسم النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاثه اقسم علينا، ولا فتح عبد باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر. فاقسم عليه عليه الصلاه والسلام حتى الناس تطمئن الى هذا الكلام. لذلك في حديث اخر رواه الامام البيهقي وحسنه شيخنا الالباني رحمه الله عليهما، يقول فيه عليه الصلاه والسلام: من فتح على نفسه باب مساله من غير فاقه نزلت فيه، اي من غير حاجه، من غير فقر. من فتح على نفسه باب مساله شحوذه من غير فاقه نزلت به او عيال لا يطيقهم، فتح الله عليه باب فاقه من حيث لا يحتسب. يقول عليه الصلاه والسلام: اذا انسان صار يمد للناس يطلب مساعدات ماليه ومنه بحاجه، او ما عنده عيال كثير منه قادر تعميهم، منه بهالوضع هذا بس عم يطلب تكسرا، يقول عليه الصلاه والسلام: الله سيفتح عليه ابواب الفقر، اي مصائب ماليه، ينزل عليه مصائب ماليه من حيث لا يحتسب. هذا باختصار يا اخو الاسلام معنى الجمله الثالثه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا سأل ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. طيب هنا بعض الفوائد من هذا الحديث العظيم، نذكر لكم فائدتين بعملتان. الفائدة الأولى، لاحظوا يا إخوة الإسلام أنه كيف الله تعالى يجعل العقوبة في الآخرة ملائمة للمعصية في الدنيا. ما معنى هالكلام؟ الإنسان يطلب من الناس وهو غير محتاج، يطلب، ما حكمه في الآخرة؟ في الدنيا الله يبتلي بالفقر، في الآخرة. في حديث رواه الإمام الطبراني وقال عنه شيخنا الألباني إسناده لا بأس به، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل وهو غني عن المسألة، ما بحاجة، طلع شحاده وما بحاجة، من سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة وهي خموش في وجهه. ما معنى الكلام؟ يعني إنسان طلب من الناس مساعدات هو منهم بحاجة، زاد ماله، يقول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يبعث، لما يبعث الناس من القبور بتلاقي وشه كله مجروح، مجروح، خموش، يعني جروح في وجهه. طيب لماذا؟ ليش الجروح بالذات؟ ليش العقوبة بالذات؟ قال العلماء: لأنه أراق ماء وجهه في الدنيا، فنزع الله شيئا من لحم وجهه في الآخرة. أراق ماء وجهه في الدنيا بغير حق، فنزع الله شيئا أو بعضا من لحم وجهه في الآخرة، فتأتي العقوبة مناسبة وملائمة للمعصية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، قال: ولا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يقول عليه الصلاة والسلام: بعض الناس يأتون يوم القيامة من هذه الأمة قد ما كانوا يطلبوا مساعدات بغير حق، يقول تأتي وجوه ما فيها لحم، بين العروق منها ما في لحم، عظم. ليش؟ قد ما شحدوا بالدنيا، قد ما شاهدوا. يأتي الرجل، لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. لذلك الفائدة الأولى أن العقوبة في الآخرة تكون ملائمة للمعصية في الدنيا. بس أضرب مثل آخر لتوضيح هذا الكلام. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، حديث رواه الترمذي وأبو داود وصححه شيخنا الألباني، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. الإنسان عنده زوجتين، كان بيحب واحدة أكثر من الثانية وبيعطيها أكثر من الثانية وبيكرمها أكثر من الثانية وبينفق عليها أكثر من الثانية، مال، مال في الدنيا إلى إحدى المرأتين، يأتي يوم القيامة وشقه مائل، أي نصفه مائل، يعني بيجي من هون نصف في وزن أكثر من هذا النصف الثاني. فالعقوبة في الآخرة تكون مناسبة للمعصية في الدنيا، نفس النوع، الجزاء من جنس العمل. هذه الفائدة الأولى من الحديث. الفائدة الثانية يا إخوة الإسلام، طيب ليش الإسلام حرم المسألة؟ حرمها بغير ضرورة، ليش حرمها وليش شدد في التحريم؟ لحكم يا إخوة الإسلام، حكم كثيرة. أول حكمة أن الإسلام وازن، لما شرع الله تعالى الزكاة وازن بين قدر الزكاة وبين حاجة الفقراء. ففي أي مجتمع إسلامي إذا قام الناس بدفع الزكاة فيه ما في فقير، فالله تعالى جعل زكاة نسبة محددة 2.5%. ليش؟ هذه النسبة لو دفعها الناس تكفي الفقراء. وازن الله بعلمه وحكمته بين قدر الزكاة وبين حاجة الفقراء، فما في يبقى فقير في الدولة الإسلامية إذا دفع الناس زكاة أمواله. جميل. فلما يأتي أناس ما بحاجة، من الفقراء، يأخذون الزكاة فيفتقر الناس، بدل في فقراء بالمدينة. تقول ليش في فقراء بالمدينة؟ ليش في ناس عم بموتوا أبواب مستشفيات؟ ليش في ناس أطفالهم ما معهم يجيبوا لهم حليب؟ منقول للناس إما الناس ما دفعت، الأغنياء ما دفعوا زكاة أموالهم، هذا السبب. طيب إذا دفعنا زكاة أموالها وبقي عندنا فقراء لا يجدون طعام يومهم ولا يستطيعون علاج أنفسهم في المستشفيات، والأغنياء دفعوا زكاة أموالهم، لماذا؟ منقول لأنه إجا ناس كثير طلبوا مساعدات منهم بحاجة له، فهؤلاء أخذوا من نصيب الفقراء. فلا يفتقر في المدينة رجل أو أهل بيت إلا لسببين، إما لأن غنيا لم يدفع زكاة ماله، أو لأن رجلا آخر طلب مساعدة بغير حق وهو غير محتاج إليها، لذلك يبتلى الناس بالفقر. لذلك الإسلام لما شدد على تحريم الإشحاد، لماذا؟ حتى يبقى الناس في عفة وكرامة، حتى الفقير لا يحتاج، لأن الله قدر وازن بين قدر الزكاة وبين حاجة الفقراء. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية يا أخوة الإسلام، الإسلام حرم الإشحاد ليش؟ حتى يحافظ للمسلم على كرامته. المسلم ما يتعود الإشحاد، لأن الإشحاد فيها ذل، مد إيدك هذا ذل، ذل السؤال. فالإسلام أراد يربي المسلمين على الكرامة، أنت ما تطلب، ما تشحد، ما تدني نفسك. في حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الزبير بن عوام رضي الله عنه، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. بيقول عليه الصلاة والسلام: إذا واحد منكم ما عنده مصاري، يروح على الغابة يحتطي، يقطع له كام شجرة، يجيب حطب يحملون على ظهره ويبيعهم، أفضل له من أنه يمد إيده للناس ويريق ماء وشه، وبعدين ممكن يقولوا له خذ، ممكن يعطوه، ممكن ما يعطوه، يبهدلوه. فالإسلام أراد يعلم الإنسان المسلم العزة والكرامة، أنه أنت نفسك عزيزة، ما تطلب، لا تطلب إلا إذا مضطر، ما تطلب أي سبب، سبب وبدون سبب. إنسان أراد الإسلام، الإسلام أراد يعلم الإنسان الكرامة. في حديث ثاني رواه الإمام البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، شوف مثل الصحابة في الإسلام كيف تربوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، نشوف هالمثل الجميل. أبو سعيد الخدري يقول: أصابني جوع في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى ربطت حجرا على بطني. كان الصحابة إذا جاءوا شو بيعملوا منهم؟ بيجيب صخرة صغيرة بيربطها على بطنه. طيب ليه؟ شو سر الصخرة أو الحجرة؟ لأنه إذا كان الإنسان جيعان وبطنه فاضي بصير يتوجع من ألم الجوع، فإذا شد بطنه بقشاط أو حجرة ما بيحس بألم الجوع. فأبو سعيد الخدري يقول: جعت، أصابني جوع في عهد رسول الله عليه السلام فشددت حجرا على بطني. مين شافه؟ مرته. شو قلت له مرته؟ فقالت له: يا أبا سعيد، اذهب إلى رسول الله عليه السلام فاسأله، فإن فلانا سأله فأعطى، وإن فلانا سأله فأعطى. قلت له: ليش عم تشد على حالك كثير يا أبو سعيد؟ روح إلى النبي عليه السلام وقل له يعطيك، فجارنا فلان امبارح راح على النبي عليه الصلاه والسلام قال له اعطيني عطاء، وجارنا التاني راح كمان قال له اعطيني عطاء. ليش انت محمله كتير؟ شديد على بطنك حجر؟ لا ما في داي. فماذا يقول لها ابو سعيد؟ قال لا اساله حتى لا اجد شيئا. بلا بروح، بس متى؟ بعد ما اشوف اذا عندي امكانيه شيء عندي ببيتي ولا ما في شيء، عندي شيء بيع وما عندي شيء، فيني اشتغل شغله ما فيني اشتغل، بدور في مجال جيب شيء، فاذا ما وجدت بروح. قال لا اساله حتى لا اجد شيئا. يقول ابو سعيد فالتمست فلم اجد شيئا، دورت هيك هيك شو عندي شيء مخبى كذا ما في شيء. فانطلقت الى النبي عليه الصلاه والسلام، يقول رحت ما بقى في مجال، يعني ما بقى عندنا اكل بالبيت. فانطلقت اليه فوافقته وهو يخطب، فادركت من قوله، بيقول وصلت الى عند النبي عليه الصلاه والسلام فكان عم يخطب، مش خطبه الجمعه طبعا، لان لو خطبه كان اجى اول وقت، بس المقصود يحدث اصحابه. فوافقت وهو يخطب فادركت من قوله، يقول وصلت عند النبي عليه الصلاه والسلام كان عم يحدث الناس بحديث، فوصلت عند هالجمله. شو الجمله؟ يقول فيه عليه الصلاه والسلام، يقول فادركت من قوله ومن يستعف فيعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن سالنا فاما ان نبذل له واما ان نواسيه، ومن استغنى عنا احب الينا ممن سالنا. يقول لما وصلت الى عند النبي عليه الصلاه والسلام سمعته عم بيقول هالجمله. شو الجمله؟ يقول فيه عليه الصلاه والسلام من يستعف اي يطلب العفه الله يعفه، ومن يستغني اي يستغني عن السؤال والشهوده الله يغنيه. ويقول عليه الصلاه والسلام ولكن من احب منكم ان يسالنا يسالنا، اذا معنا مال بنعطيه، وما معنا بنقول له كلمه طيبه انه اصبر حتى يجينا مال مثل ما قلنا لقبيصه. ثم قال ومن استغنى عنا اي لم يسالنا احب الينا مما سالنا. هون الامتحان. ابو سعيد شو عمل لما سمع الكلمه؟ قال فرجعت ولم اسال احدا بعده شيئا. بعد هالكلمه ما فكرت لا اسال النبي عليه الصلاه والسلام ولا اسال ابا بكر ولا عمر ولا احد. فماذا يقول في نهايه الحديث؟ يقول وجاءت الدنيا فما من اهل بيت من الانصار اكثر مالا منا. يقول بسبب عفتي وغنائي ووعد الله على لسان رسوله ومن يستغني يغنيه الله، يقول جاءتنا الدنيا فصرنا اكثر اهل الانصار بيوت الانصار مالا وغنى بفضل الله. هذا حال الصحابه رضي الله عنهم. اذا نظرنا لحالنا يا اهل الاسلام، نظرنا للواقع اللي نعيش فيه، نجد ان المساله الشهوده كثرت في الناس، مساعدات ماليه، حتى تعود الناس او بعض الناس على الذله. انا ذكرت في الفائده الثانيه من حكمه الزكاه، من حكمه تحريم المساله، الاسلام يريد يعلم الانسان على الكرامه والمروءه، مش على الذله ودناءه النفس. نحن في ناس كثير تعودوا على دناءه النفس، يقول لك يا اخي والله في جمعيه تعطي مساعدات، ما بيسالوا كثير، ما بيفتشوا ولا بيدققوا، خلينا نروح نجيب مصاري، بيروح بيجيب مصاري. طيب انت بتقول يا اخي طيب هذا الضرر بيعود عليهم، شو بدك انت فيهم؟ لهم ما بس الضرر يعود عليهم فقط، يعود على المجتمع كله. اذا كسر دنيئو النفس في المجتمع رجع الضرر على الكل. كيف يرجع الضرر على الكل؟ طلعوا واقعنا يا اخوه الاسلام. بدي اضرب مثل من حياتنا واقعي. شوف عكار، جماعتنا اهلنا بعكار، عكار اكثر محافظه من محافظات لبنان ابتليت بالتهميش والفقر، بالذات من التيار العوني. التيار العوني يعني كان في كتير مشاريع مخصصه لعكار، منها الكليه الزراعيه وغيرها، اجى التيار العوني اخذها الى مكان اخر الى البترون وحرم منها عكار. مشاريع كتير خصصتها الدوله لعكار، فاجى التيار العوني قال لا نحن اولى بها، اخذوها للبترون وتركوا عكار ما فيها شيء. فاكثر محافظه في الشمال مهمشه هي طرابلس وعكار، هذا معروف للكل. في صوره الانتخابات لقينا اهل عكار انتخبوا العونيه، اللي حرموهم من الكليه الزراعيه، اللي حرموهم من الطرقات، اللي حرموه من كل شيء. طب ما كل أهل عكور، بس اللي انتخبوا أو بعض اللي انتخبوا، انتخبوا العونيين. طيب هلأ أنت الآن أمام المشهد هذا، العونيون ماذا يقولون للناس لجماعتهم؟ أنه شوفوا أهل الشمال، شوفوا أهل عكور ما شاء الله عنهم، لما بنعطيهم شيء بنحرمهم كل شيء، وخيرات الدولة كلها بنعطيكم إياها يا مسيحيين مناطقكم بنحرمهم من كل شيء، وما هيك بيحبونا وينتخبونا. شو بتكون أحلى من هيك شعب؟ مسخرة إذن يسخرون منهم الناس، لأن هؤلاء اللي انتخبوهم ما عندهم كرامة. هؤلاء دان يقول نفس من شان مليون ليرة ومليونين ليرة مستعد يبيع منطقته ويبيع مصالح قريته ومصالح شعبه من أجل مليونين وثلاثة مليون، لك بس أنا استفيد، ولو على حساب مدينتي، لو على حساب مصالح شعبي، لو على حساب كرامتي وكرامة الناس، ما فرقة معي. هؤلاء دان يقول نفس الإسلام لما حرم الشحود من أجل هذا، من أجل الناس تتعود على الكرامة، ما يكون في دناءة نفس يبهدلونا قدام العالم. ولما بتشوف مثل آخر ناس من شان تنكتان مازوت جاب لهم إياها حزب الله أو غيره، بلش ومدح بمن قتل أطفالنا في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن، مدح وثناء، مدح وثناء وتزكية ودعاء ودعاء لمن قتل أطفالنا وأهلنا، بس كرمال 10 مليون ليرة. هذه النفوس اللي تعودت على الذل وعلى الدناءة، هذه تبهدل الإسلام كله، ما بس تبهدل حولهم، بهدل كل المنطقة. لذلك الإسلام لما حرم الشحود، أخوة الإسلام أراد أن يربي في المسلمين ملكة العزة والكرامة وحفظ الوجه، ما يربيهم على الدناءة وخسة النفس. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه.